بسم الله الرحمن الرحيم. ما هو الدليل على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مبعوث إلى الجن كما هو مبعوث إلى الإنس؟ نعم. وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن إلى آخرها. وأيضا
بعثت إلى الناس كافة وما أرسلناك إلى ربك للعالمين. الأدلة التي تدل على أنه أرسل إلى العالم جمع لما يعقل من الجن والإنس، ولأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد قرأ على الجن القرآن ودعاهم إلى الله سبحانه وتعالى.
ذهب إليهم وقرأ عليهم القرآن وقل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآن عجبا. والأدلة العامة التي تدل على عموم رسالته الجن والإنس. بقي الملائكة مكلفون أم غير مكلفين؟ عندك لا غير عندك مكلفون ولم يرسل الأنبياء إليه وهكذا الرسل هم مكلفون ولا شك وقائمون بما كلفهم الله به على الوجه الذي أراده سبحانه وتعالى. قرأنا كلاما يتعلق قول الله عز وجل ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض. ما يسمى هذا الكلام؟ نعم،
دليل التمانع.
يسميه بعض الناس دليل التمانع، أي يمتنع أن يوجد آلهتان متكافئتان متضادتان أو إلهان. ووجود العالم واتساقه واتحاده وترابطه يدل على أن المدبر واحد والخالق كذلك. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشارح رحمه الله: وأما قوله تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن إلى ظهر وقفناها هنا يا أخو هنا قل إنما حرم ربي الفواحش إلى آخر الآية. فإنما أداة حصر تفيد اختصاص الأشياء المذكورة بالحرمة، فيفهم أن من عداها من الطيبات مباح لا حرج فيه، يشير كما أفادته الآية التي قبلها قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا الحياة الدنيا خالصة ليوم القيامة. فالأصل في الأشياء الإباحة إلا ما قام الدليل على تحريمه من هذه المحرمات الفواحش. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي غير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطان وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. هذه الفواحش ظاهرة، وهناك أدلة أخرى تدل على إباحة الطيبات إلا ما قام الدليل على تحريمه. والفواحش جمع فاحشة، وهي الفعلة المتناهية في القبح، وخصها بعضهم بما تضمن شهوة ولذة من المعاصي كالزنا واللواط ونحوهما من الفواحش، من الفواحش الظاهرة، وكالكبر والعجب وحب الرياسة من الفواحش الباطنة. أي أن هذه أعمال قلبية، الكبر والعجب وحب الظهور والرياسة، من الفواحش الباطنة. والله عز وجل حرم الفواحش الظاهرة والباطنة، كل ذلك محرم. وأما الإثم فمنهم من فسره بمطلق المعصية، فيكون المراد منه ما دون الفاحشة، ومنهم من خصه بالخمر فإنها جماع الإثم. والخمر أم الفواحش، أم الكبائر، وهي من الفواحش لا كل الفواحش، وهو من تفسير العام ببعض أفراده، فهي تدخل ضمن الإثم. قال: وأما البغي بغير الحق فهو التسلط والاعتداء على الناس، من غير أن يكون ذلك على جهة القصاص والمماثلة. والبغي لا شك أنه بغير الحق، فهي صفة كاشفة يقوله بغير الحق. يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم، ومن بغى يعود بغيه على نفسه. وقوله: وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وحرم أن تعبدوا مع الله غيره وتتقربوا إليه بأي نوع من أنواع العبادات والقربات كالدعاء والنذر والذبح والخوف والرجاء ونحو ذلك مما يجب أن يخلص فيه العبد قلبه ويسلم وجهه لله. وحرم أن تتخذوا من دونه سبحانه وتعالى أولياء يشرعون لهم من الدين. وحرم أن تتخذوا من دونه سبحانه أولياء يشرعون لهم من الدين ما لم يأذن به الله. لو قال: وحرم أن تتخذوا من دونه أولياء يشرعون لكم من الدين ما لم يأذن به الله، هكذا كان أنسب. فحرم الله أن يتخذ العباد أولياء من دون الله يشرعون لهم ما لم يأذن به الله، أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله؟ قال: ما لم يأذن به الله في عباداتهم ومعاملاتهم، كما فعل أهل الكتاب مع الأحبار والرهبان حيث اتخذوهم أربابا من دون الله في التشريع، فأحلوا ما حرم الله وحرموا ما أحل الله فاتبعوهم في ذلك. وهذا الكلام مأخوذ من حديث عدي بن حاتم، وهكذا جاء بنحوه عن حذيفة من قوله. وهذا الحديث رواه الترمذي وابن أبي حاتم والطبراني في الكبير وغيرهم من طريق رطيف بن أعين عن مصعب بن سعد عن عدي بن حاتم قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وفي عنقي صليب، وفي عنقي صليب من ذهب، فقال: يا عدي، اطرح عنك هذا الوثن. وسمعته يقرأ في سورة براءة: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، قال: أما إنهم لم يكونوا يعبدونهم. قال عدي: أما إنهم لم يكونوا يعبدونهم، لأنه فهم من سياق الآية أنهم يعبدونهم، أنهم يعبدونهم من دون الله، ولكنهم كانوا إذا أحلوا لهم شيئا استحلوه، وإذا حرموا عليهم شيئا حرموه. جاء في بعض طرقه قال النبي صلى الله عليه وسلم: فتلك عبادتهم، وهي عبادة. وهذا الحديث من طريق كما سمعتم غطيف بن أعين، وهو ضعيف، وجاء عن حذيفة ابن اليمان من قوله، لكنه من طريق أبي البختري عن حذيفة ولم يسمع منه. وجاء بنحوه عن ابن عباس من قوله بسند ضعيف من طريق العوفيين، وجاء أيضا من طريق بعض الضعفاء. فهذا الحديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولكن معناه صحيح، وسياق الآية وعمومها تشمل هذا المعنى، تشمل هذا المعنى. وأيضا قال الله عز وجل: وإن أطعتموهم إنكم إذا لمشركون. فإذا حرم هؤلاء الأحبار الرهبان شيئا أحله الله، أو أحلوا شيئا حرمه الله واستحلوا ذلك، فاتبعهم من اتبعهم على ذلك فهذا من عبادتهم، من اتخاذهم أربابا من دون الله سبحانه وتعالى. كونهم يستحلون الحرام ويحلون يستحلون الحرام ويحلونه، وأيضا يستحلون الحلال فيحرمونه، فيطاعون على هذا، هذا من اتخاذهم أربابا من دون الله، وهذا من عبادتهم، وإن كان الحديث ضعيفا. ذهب إلى هذا كثير من التابعين وأهل التفسير، فسروا الآية بهذا. والآية تشمل هذه الصورة وغيرها. بقي: ما حكم هؤلاء المتبعين إن استحلوا الحرام وكذلك حرموا الحلال تدينا؟ فهذا كفر، يكفرون بذلك. وإن اتبعوهم وهم معتقدون خطأهم وباطلهم، ولكن شهوة حملتهم على ذلك الاتباع والمطاوعة، فهم مرتكبون لإثم عظيم ولا يكفرون، ولا يكفرون. يعني هذا الكلام يجري المجرى: من حكم بغير ما أنزل الله، ما حكم من حكم بغير ما أنزل الله؟ إن اعتقد صحة ذلك أو زواج ذلك أو أن حكم غير الله كحكم الله أو أفضل من حكم الله فهذا كفر مخرج من الملة. وإن اعتقد حرمة ذلك وارتكبه يكون كفرا دون كفر، كما ذهب إلى ذلك ابن عباس، هو قول أهل السنة، وهكذا الأتباع لهؤلاء الأحبار والرهبان من سلك مسلكهم على التفصيل الذي تقدم. قال: وقوله ما لم ينزل به سلطانا قيد لبيان الواقع، فإن كل ما عبد أو اتبع أو أطيع من دون الله قد فعل به ذلك من غير سلطان ولا برهان. وهذا هو الطاغوت، الطاغوت كما عرفه ابن القيم: كل ما عبد أو اتبع أو أطيع يعني بباطل من دون الله. قال: وأما القول على الله بلا علم فهو باب واسع جدا يدخل فيه كل خبر عن الله بلا دليل ولا حجة، كنفي ما أثبته أي من الصفات الكمال، أو إثبات ما نفاه من النقص والعيب، أو الإلحاد في آياته بالتحريف والتأويل، قال العلامة ابن القيم رحمه الله في كتابه إعلام الموقعين: وقد حرم الله القول عليه بغير علم في الفتية والقضاء، وجعله من أعظم المحرمات، بل جعله في المرتبة العليا منها. قال تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن الآية، فرتب المحرمات أربع مراتب، وبدأ بأسهلها وهو الفواحش، وثنى بما هو أشد تحريما منه وهو الإثم والظلم، ثم ثلث بما هو أعظم تحريما منهما وهو الشرك به سبحانه وتعالى، ثم ربع بما هو أعظم تحريما من ذلك كله هو القول عليه بلا علم، وهذا يعم القول عليه سبحانه وتعالى بلا علم في أسمائه وصفاته وأفعاله وفي دينه وشرعه. والمشركون والمنددون دخلوا في هذا، قالوا: على الله بلا علم. ونسب إلى الله ما لا يليق به بلا علم ولا برهان. قال الله عز وجل: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافر. قالوا على الله بلا علم وفعلوا بلا علم شيئا لا يليق بلا علم. قال المؤلف رحمه الله وقوله: الرحمن على العرش استوى في سبعة مواضع في سورة الأعراف، قوله: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، وقال في سورة يونس عليه السلام: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، وقال في سورة الرعد: الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش، وقال في سورة طه: الرحمن على العرش استوى، وقال في سورة الفرقان: ثم استوى على العرش الرحمن اسأل به خبيرا، وقال في سورة ألف لام ميم السجدة: الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش، وقال في سورة الحديد: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. هذه الآيات فيها إثبات صفة الاستواء لله سبحانه وتعالى على عرشه، وهذه صفة فعلية حيث أن الله عز وجل استوى على عرشه بعد أن خلقه، استوى عليه، استوى استواء يليق بجلاله وكبريائه وعظمته. والاستواء كما سيأتي مع أنه أن له معان، وأشهرها أنه علا وارتفع على العرش، وهذه الصفة أيضا من أدلة العلو لله. فصفة الاستواء من أدلة علو الله سبحانه وتعالى الكثيرة التي زادت على الألف. نرجع قراءة الشرح عليه في وقت آخر إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.